بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، متابعي قناة زاد العلمية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تتتابع حلقات الأخلاق في الإسلام لتنير لنا دربنا في هذه الحياة. وباب الأخلاق هو من أعظم الأبواب التي إذا تحلى بها المسلم كانت له الخيرية في الدنيا والآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فنبينا محمد يذكر لنا عليه الصلاة والسلام أن الأخلاق متى ما كانت بين الناس وبين العباد وجدوا خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة. هذا البرنامج نستضيف فيه ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن نواف القحطاني. نرحب بكم شيخنا في هذا المساء،
حياكم الله وإياكم، أهلا وسهلا.
باب الأخلاق باب واسع، ونحن في هذه الحلقة أيها المشاهدون الكرام سنتحدث عن خلق عظيم هو من أعظم الأخلاق الحسنة، العدل والقسط، لشيخنا الكريمة في بداية هذه الحلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلا شك أن العدل والقسط من أعظم الأخلاق الحسنة ومن أعلى مكارم الأخلاق، ولا شك أن هذا الخلق قد يكون واجباً، يكون فريضة في أحوال، فالمسلم عليه أن يعنى بهذه الفريضة، لأن الله تعالى أمر به في كتابه، أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. والعدل هو خلاف الجور، يعني هذا لغة خلاف الجور، وهو القسط في الأمور، واصطلاحا عبارة عن الاستقامة على طريق الحق باجتناب ما حرمه الله تعالى، وقيل هو فصل الحكم على ما في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وبذل الحقوق الواجبة وتسوية المستحقين في حقوقهم كما يحبه الله تعالى، على حسب ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صل وسلم.
وقد يقال: ما الفرق بين العدل
والقسط؟
فلا شك أن القسط هو العدل والعدل هو القسط، لكن القسط هو العدل البين الظاهر.
الله.
القسط هو العدل البين الظاهر. وقد يقال: ما الفرق بين المساواة والعدل؟ فيقال: المساواة هي الغاية التي تسعى العدالة إلى تحقيقها، فالعدالة خلق تصدر عنه المساواة، ولكن بالضوابط الشرعية، فإن هناك مساواة عند بعض الناس خاصة الذين ليس لهم علاقة بالشرع ولا بالكتاب والسنة، يساوون يدعون المساواة ولكنهم يخرجون عن ألفاظ الشريعة. فالمرأة مثلا جعل في الشرع، جعلت ديتها في الشرع نصف دية الرجل، والميراث لها للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو العدل. فالعدل هذا هو العدل، أن المرأة في الميراث إذا كانت يعني من العصبة فإنها يكون لها للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني إذا كانت عصبة بالغير للذكر، قد تأخذ المال كله، قد تأخذ المال كله، قد تأخذ نصف المال،
صحيح،
لكن لا يقال بأن المساواة تقتضي أن يساوى بين الذكر والأنثى في الميراث، لأن المرأة لها حقوق، فهي عند أبيها يقوم بواجبها ويقوم بالنفقة عليها، وعند زوجها يقوم بالنفقة عليها، وعند ابنها يقوم بالنفقة عليها، فالشرع حفظ لها حقوقها وأكمل حقوقها سبحانه وتعالى
سبحانه.
والنبي عليه الصلاة والسلام فلا يقال يؤخذ من هذا الجانب يقال المساواة تقتضي أن يساوى بين المرأة في الإرث وفي الدية، لا، المساواة هي ما تصلح أن تكون فيه المساواة. مثال ذلك ساوى الله تعالى بين الذكر والأنثى في الذهاب إلى بيت الله الحرام وفي العمرة وفي الحج لما خصه الدليل، كذلك في العبادات وغير ذلك. فالمساواة لها ضوابط، يعني الإنسان يأخذ حذره من الوقوع فيما يدعيه الغربيون،
لا شك
فإنهم قد يدعون بالمساواة. الخلاصة أن العدل قامت به السماوات والأرض، العدل الذي بيّنه الله تعالى قامت به السماوات والأرض، والقسط كذلك. فالمساواة قد تكون من العدل، وقد تكون هي الثمرة لما يوصل العدل، وقد يحورها بعض الناس ويفسرها بغير ما دلت عليه فيقع في الخطر. فالمسلم عليه أن يتقي الله، لا يتكلم إلا بدليل.
نعم.
الضابط في هذا أن يلتزم الإنسان بالشرع بما قال الله قال رسوله، لأن الله أحكم الحاكمين
سبحانه
وتعالى، وهو الذي يضع الأمور في أماكنه في مواضعها سبحانه وتعالى.
الله.
والنبي عليه الصلاة والسلام ينفذ ما قاله الله تعالى له صلوات الله وسلامه عليه.
جزاك الله خير شيخنا. شيخنا الكريم، للمشاهد يعني لشريف علم المشاهد وما ينتشر بين الناس من الظلم وينتشر بين الناس من يعني التعدي على الحقوق وما إلى ذلك لبعدهم عن الخلق الأسمى وهو العدل والقسط وعدم معرفتهم الأهمية في ذلك، هل هناك أهمية للعدل والقسط؟
لا شك أن هذا من الأهمية بمكان. فالله تعالى أرسل رسله عليهم الصلاة، كل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنزل معهم الميزان والعدل، ميزان العدل ليقوم الناس بالقسط. ولهذا قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
الله.
هذا بالعدل، القسط العدل الظاهر البين. فالله تعالى أمر بذلك، فالعدل هو القسط الذي قامت به الأرض والسماوات كما قال العلماء رحمهم الله تعالى، لأن الله تعالى أنزل ذلك، أنزل الميزان وهو العدل حتى يقوم الناس بالقسط. ولا شك أن هذا من أهم الأمور التي ينبغي المسلم أن يعنى بها. ولهذا أمر الله تعالى بالعدل في كتابه وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالله تعالى أمر بالعدل، إذن والأمر يقتضي الوجوب، وأنه يجب على الناس، لا يقال بأنه فضل، لأنه من الأخلاق الحسنة، من الأخلاق ما يكون فريضة من فرائض الإسلام ومنها العدل. ولكن على الإنسان أن يعنى بالدعاء، وأن الله تعالى يسأل الله تعالى أن يوفقه للعدل فيما يقوم به من أمور، كما سيأتي التفصيل في ذلك. ولهذا قال الله قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يأمر بالعدل. قال الذين آمنوا، بل قال الله تعالى الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ثم أمر تعالى قال ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا وتعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، ما يخفى عليه خافية. فالإنسان عليه أن يمتثل أمر الله حتى مع الوالدين، يعني هو مع الأبناء ومع كل الأقارب. إذا كان الإنسان قاضيا مثلا أو حاكما فإنه يجب أن يقوم بالعدل حتى ولو كان مع أقرب الأقربين، كما يأتي إن شاء الله النبي عليه الصلاة والسلام عدل حتى أنه مثل عليه الصلاة والسلام بابنته فاطمة عليه الصلاة والسلام حينما قطع يد المخزومية التي سرقت، فقال من قال انظروا إلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن حبه أسامة بن زيد لعله يشفع، فجاء يشفع أسامة رضي الله عنه عند النبي عليه الصلاة والسلام ألا يقيم عليه الحد، الحدود إذا بلغت السلطان فلا يجوز الشبع فيها. هذا بلغت السلطان، النبي عليه الصلاة والسلام هو سلطان الناس عليه الصلاة والسلام في زمنه، بل سلطان جميع المسلمين في الأرض، بل سلطان المسلمين وغير المسلمين لمن أطاعه عليه الصلاة والسلام، لأن من أطاعه دخل في الإسلام. فإذا أما قبل بلوغ الحدود السلطان فيجوز الشفاعة فيها بين الناس. إنسان سرق في حارة أو في قرية من القرى ثم قام جماعته وشفعوا عند من سرق له المال، قالوا اعفوا عنه جزاك الله خير لا بأس، يشفعون عنده عند صاحب الحق لا بأس. لكن إذا بلغت السلطان أو القاضي وهو وكيل السلطان فلعن الله الشافع المشفع.
الله،
هكذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، فالحد هذا بلغ النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ حتى أن أسامة تمنى أنه لم يشفع هذه الشفاعة.
الله.
وقال استغفر لي يا رسول الله.
نعم.
قال أتشفع في حد من حدود الله؟
الله.
ثم خطب الناس.
نعم.
عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل.
وقال بأن الذين كانوا من قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف
تركوا،
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. قال والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لقطعت يدها. اللهم صل، لقطعت يدها عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على عدله عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن العدل فريضة على من جعله الله تعالى له، لأن الناس أقسام في العدل، منهم من يكون العدل كما يأتي إن شاء الله أقسام العدل في الولاية، ومنهم كالقاضي وغير القاضي، وفي الأب وغيره، يأتي إن شاء الله التفصيل في ذلك.
شيخنا الفاضل، عندما تسمع قول الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها، مثقال ذرة، الله سبحانه وتعالى بعظمته وملكوته وجبروته لا يظلم هذا المثقال البسيط الذي يحتقره ربما الناس. فما هي الكلمة في هذا الباب، خصوصا أننا نتكلم عن العدل والقسط، حتى يعي الناس موضوع أن هذا خلق عظيم لابد أن يعني يستشعر قيمته.
الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة وإن كنت تكو حسنة يضاعفها.
نعم.
ويؤتي من لدنه أجرا عظيما مع ذلك.
الله.
وهذا في الحقيقة هو التخلق بأخلاق الله والاقتداء بأفعال الله التي يجوز للإنسان أن يتخلق بها.
نعم.
مثال العفو، يجوز للإنسان أن يتخلق بالعفو لأن الله يعفو سبحانه وتعالى.
نعم.
والمغفرة، يغفر، يسامح في الذنوب التي بين الشخص وبين غيره، فالله تعالى يعفو.
نعم.
ويغفر ويصفح سبحانه وتعالى، فاعفو عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. وكذلك فالله لا يظلم مثقال ذرة، فنحن نقتدي.
نعم.
بهذا الخلق الذي بينه الله تعالى. لكن في الصفات لله تعالى لا يجوز التخلق بها كالعظمة.
نعم.
والكبرياء، ولا يجوز التسمي بأسماء الله تعالى التي لا يتسمى بها إلا هو، كالعظيم وكذلك الله سبحانه وتعالى والرحمن، هذه. نعم. أسماء مختصة بالله تعالى. الرحيم لا بأس، لأنها إذا أضيفت إلى الله تعالى فهي من صفاته الرحمة، وإذا أضيفت إلى المخلوق فهي على حسب حاله.
نعم. نعم.
فالله تعالى حينما يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، هذا يدل على أنه يجب علينا أن لا نظلم الناس شيئا، بل نحكم بينهم بالعدل.
نعم.
ونقوم بالعدل حتى مع أنفسنا ومع أهلينا كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
هناك أوامر من الله سبحانه وتعالى في موضوع الأمانات والحكم بين الناس والعدل بين الناس.
لا شك أن الله أمر بذلك، كما قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالله تعالى أمر أن تحكموا بالعدل.
نعم.
إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.
سيارة.
لا يخفى عليه شيء، يسمع كل شيء.
سبحانه.
بصيرا يبصر كل شيء، يبصر الظالم والمظلوم، يبصر العادل الذي يعدل، ولا يخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. فالله تعالى أمر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.
نعم.
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذا الأمر يقتضي الوجوب، فريضة. إذا حكمنا بين الناس أن نحكم بالعدل، وإذا تولينا الأمانات نؤدي هذه الأمانات كما أمر الله تعالى. والله تعالى قد أمر بذلك في آيات كثيرة، منها قوله تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يعني بالعدل، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون.
الله.
فلا شك أن الله تعالى أمر بالعدل وأمر بالقسط، وحتى بين المتخاصمين من المسلمين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. القتال يكون لمن؟ من الغريب أن بعض الناس من البادية حينما قيل لهم اتركوا هذه العادات المحرمة غير ذلك، قالوا يقولون فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. سبحان الله، هذا القتال لولي الأمر وليس لعامة الناس. إنسان في صحراء في من عامة الناس، من له ولاية، يعني له إمام، يجوز له أن يقاتل المتخاصمين ولا المتقاتلين يقاتلهم، هذا للإمام. للإمام. وإن طائفتان اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، فإن فاءت يعني رجعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، أزيلوا النزاع الذي حصل بينهم، فأصلحوا بينهم بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إذن يحب الذين يقسطون، وهو العدل الظاهر البين كما تقدم. فلا شك أن الله تعالى أمر بالعدل وأمر بالقسط، فينبغي للناس، بل يجب على الناس أن يقوموا بالعدل ويقوموا بالقسط فيما بينهم. نعم.
الله أكبر. هذا الخلق العظيم شيخنا، العدل والقسط، حتى يستشعر معنا المشاهد الكريم فضائل هذا الخلق الكريم، فهل لا يعني أطلعتمون على بعض هذه الفضائل؟
الفريضة، وهي فريضة يكون لها فضائل فرضها الله تعالى، هذه الصلاة التي من حافظ عليها، صلاة فريضة، ركن من أركان الإسلام، لكن من حافظ على هذا الركن كانت له برهان نجاة وبرهانا يوم القيامة، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، هذه وهي فريضة. فالفرائض هي أحب الأعمال إلى الله تعالى، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أعلمته، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا الفرائض هي أحب الأعمال إلى الله، أحب من النوافل.
نعم.
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا الشاهد أن العدل فريضة، لكن إذا قام به العدل، إذا قام به الإنسان حصل على الثواب من الله تعالى،
الله،
وحصل على الرفعة عند الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. فالله تعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فاحسنوا.
نعم.
إن الله عز وجل محسن يحب المحسنين.
الله.
ما معنى إذا قتلتم؟ إذا قتل الإنسان دابة يجوز له قتلها، مثلا إنسان مثلا الكلاب السود يجوز قتلها.
نعم.
كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حيوان، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتله عليه الصلاة والسلام.
نعم.
فهل يجوز الإنسان أن يقتل كلبا أسودا يعذبه، يطعنه، ثم يسحبه، ثم يقطع أرجله، ثم يقطع جسده، ثم لا، يحسن القتل.
الله.
وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة.
نعم.
كذلك في القصاص، إذا كان الإنسان في القصاص ومكن ولي الأمر من القصاص لا يمثل. نعم. ولهذا شرع القصاص بالسيف.
نعم.
حتى لا يعذب الإنسان المقتول، إلا إذا كان قد قتل بشيء، هذا لا ندخل في أحكام القصاص، لأنه إذا قد قتل بشيء آخر، فإنه الصواب أنه يقتل بما قتل به، حتى ولو كان بالغرق أو غير ذلك، قصاصا. لكن الإنسان إذا قتل فيحسن القتل قتله. ولهذا قال إن الله عز وجل محسن يحب المحسن،
الله
يحب المحسنين. ولهذا أخذ العلماء أن من أسماء الله تعالى المحسن، ولم يرد في القرآن نصا إلا يعني واضحا بأنه المحسن إلا في هذا الحديث.
نعم.
الله صحيح نعم. يحب المحسنين
نعم.
ولكن في هذا الحديث، هذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى.
نعم.
إذن ما دام أن الحديث ثبت فلا فإن هذا من أسماء الله تعالى.
نعم.
إن الله عز وجل محسن يحب المحسنين، هذا أمر الله تعالى بهذا، أمر بالعدل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام
اللهم صل
وسلم إن المقسطين عند الله، هذا والله هذه غنيمة والله.
نعم.
هذه غنيمة، من أعظم الفضائل للعدل والقسط. قال إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن.
الله.
مقسطين العادلين، المقسطين في العدل الظاهر عز وجل، وكلتا يديه يمين، كلتا يدي الله تعالى يمين.
الله.
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما والوا.
الله.
وهذا الحديث رواه مسلم. إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين،
يمين.
الذين الله. يعدلون في حكمهم وأهليهم وما والوا.
الله.
هذا والله من أعظم الفضائل، أن يكون الإنسان على منابر من نور عن يمين الرحمن
سبحانه
وتعالى، وكلتا يديه يمين. معنى كلتا يديه يمين في الشرف والفضل، ولا فالله تعالى له يدان تليقان بجلاله
سبحانه،
وله شمال وله يمين، لكن في الشرف والفضل كلتا يديه يمين في الشرف. الإنسان وهو إنسان ولله المثل الأعلى ضعيف، يساره وشماله لا تكون كاليمين، تكون ضعيفة كالغالب، إلا الأشول كما يقولون يختلف هذا بالتدريب.
نعم.
لكن في الغالب أن اليسرى ضعيفة، فكلتا يدي الله تعالى يمين
سبحانه،
بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، كلتا يديه يمين في الشرف والعظم والكمال لا نقص فيهما في يديه سبحانه وتعالى. نعم.
شيخنا الفاضل، لدينا اتصال، أخونا عبد الكريم عبد الرحيم من اليمن، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين إن شاء الله.
يعني الصوت بس أخونا عبد الرحيم، ارفع صوتك شوي.
سؤال الشيخ سعيد، كيف نربي أبنائنا على العدل والقسط ونحثهم على ذلك؟
تربية الأبناء على القسط والعدل.
نعم.
في سؤال آخر؟
لا لا، شكرا.
شكرا لك أخونا عبد الرحيم، هذا سؤال جميل شيخنا، وقد يعني نجيب عليه إذا كان رأيت ذلك. تربية الأبناء على القسط والعدل،
سؤال جميل ومن شخص جميل، لأنه اسمه عبد الرحيم.
الله أكبر.
عبد الرحيم هذا من الأسماء الجميلة، من الأسماء الحسن الرحيم، إذا نسب إلى الله تعالى.
نعم.
فعبد الرحيم جزاه الله خيرا في هذا السؤال جميل.
نعم.
تربية الأولاد أو تربية الأبناء، والأولاد إذا قال الإنسان الأولاد هذا للذكور والإناث.
نعم.
إذا قال الأبناء فإنه يكون للأبناء الذكور فقط.
نعم.
أما الأولاد فيعم الذكور والإناث. فإذا قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. للذكر مثل حظ الأنثيين. فتربية الأولاد على العدل والقسط، أولا أن الإنسان يسأل الله التوفيق لأولاده وذريته.
نعم.
يسأل الله لهم الهداية والتوفيق.
نعم.
والسداد، لأن هذا هو من فضل الله تعالى وإحسانه.
سمح.
فكم من الناس من يكون من الصالحين والمخلصين والصادقين لكن لم يتيسر له ذرية صالحة.
نعم.
ليس عن عجزه وعن كسله وعن إهماله، لكن الهداية بيد الله، لأن الله تعالى يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية بيد الله، لكن مع ذلك يقوم الإنسان بالأسباب. ربي أولاده على طاعة الله بالقسط، أولا يربيهم على التطبيق العملي، وأنه يعدل إذا كان قد تمكن من الحكم، إذا كان قاضيا أو كان واليا أو كان أبا أو غير ذلك، يعلمهم بالعملي، عملي قبل القولي، بالعمل قبل القول. هو يعدل في كلامه ويعدل في حكمه ويعدل في نفقته ويعدل، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كما يأتي، النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه بعض الصحابة رضي الله عنهم فقال: يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما. قال: هل أعطيت ولدك كلهم مثله؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
الله.
فإذا كان الوالد يعدل بين الأولاد تعلم الأولاد العدل. مثلا إذا أعطاه نقودا، مثلا هذا ابن والابن الآخر، هذا الابن قد يكون كبيرا هذا صغيرا، فيعطي هذا مثلا 100 ريال والثاني يعطيه 150، هدية هدايا. هذا علمهم على الجور ولم يعلمهم على العدل، بل يعلمهم على العدل بأنه إذا أعطاهم يعطيهم على السواء بالسوية. هذا من باب التعليم، من باب التدريب. ثم من باب كذلك التدريب على العدل بالكلام، وذكر الترغيب في العدل والأحاديث، من أعظمها قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي سمعناه: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هذا يدل على التربية بالقول، التربية بالعمل، والتربية بالقول. والتربية بالعمل في الحقيقة في الظاهر والله أعلم أنها تكون أنجع وأنفع من التربية بالقول، لأن الوالد إذا كان يجور ويظلم مثلا ويأمر أولاده بالعدل خالف قوله فعله، حينئذ لا يستفاد منه في الغالب لأنه خالف القول.
الله.
فيقدم البراهين بالعمل.
نعم.
تصديق قوله يصدق: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، كما بيّن الله تعالى يا أيها الذين بيّن أمرهم سبحانه وتعالى أن يقولوا بالحق وأن يقولوا بالعدل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
الله.
فلا بد الإنسان إذا قال يحاول أن يطابق قوله، يطابق قوله عمله، حتى يكون قوله مقبولا عند الناس.
الله يجزاك خير شيخنا. أيها المشاهدون الكرام، وقفة قصيرة ثم نعود إليكم. عدنا إليكم أيها المشاهدون الكرام لنستكمل فقرات هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي القحطاني. فضيلة الشيخ، كنا قد توقفنا عند العدل بين الأبناء والجهاد، والكلمة والعدل فيها لها أثر كبير خصوصا عند السلطان، فتتم لفضل العدل والقسط.
لا شك أن من العدل أن يتكلم الإنسان بكلمة الحق أينما كان، كما بي أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه بهذا. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فكلمة العدل عند السلطان الجائر الذي يظلم الناس هي أمره بالمعروف ونهي عن المنكر. إذا كان يظلم الناس ويسيء إليهم ويأكل أموالهم ويحرمهم الخيرات ويعاقبهم بالظلم والعدوان، فإنه هذا الذي معنى كلمة حق عند السلطان الجائر ليس معنى ذلك أن يكون على المنابر يصعد المنبر ويتكلم في الولاة ويتكلم في الأئمة، لا، هذا ليس من عمل العلماء المخلصين الصادقين، وإنما النصيحة والكلمة تكون عن طريق السر. ولهذا بعض الناس ربما يلوم بعض العلماء في بعض الأقطار وبعض الدول، يقول إنهم لا يتكلمون بالحق إذا كانوا من علماء أهل السنة والمراقبين لله تعالى، وما يدري أنهم ينصحون ويقولون كلمة الحق ويحبون أن يكونوا من المجاهدين ينصحونه بينه وبينهم. لأن نصيحة ولي الأمر وكلمة الحق عند السلطان تكون عن طريق السر، عن طريق الخلوة به، والبيان له إذا كان يحتاج إلى بيان أو فتوى استفتيه يفتيه بما يحبه الله تعالى ويرضاه، لا على حسب هواه. هذا كلمة الحق ليس معنى ذلك أنه يصعد على المنابر ويسب السلاطين ويسب الأئمة ويقول هذه كلمة حق، هذه كلمة باطل، لأن هذا فيه تحريض الناس على الخروج على الإمام إذا كان مسلما يصلي من المسلمين، أما غير ذلك فيحتاج إلى تفصيل. فالخلاصة أن هذا من أعظم الجهاد الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الإمام العادل بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فضله في أحاديث، إذا كان يعدل بين الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة مجموعها ثلاثة لا ترد دعوته: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، الإمام العادل دعوة مستجابة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، ودعوة المظلوم، وفي لفظ الصائم حين يفطر، وفي لفظ الصائم. اجتمع من هذه الروايات، وكذلك في لفظ الذاكر لله كثيرا، فاجتمع من هذه الروايات أن هناك ستة من الناس دعوتهم مستجابة.
الله.
فليحذر الإنسان منها.
نعم.
دعوتهم مستجابة: الصائم حتى يفطر، والصائم حين يفطر.
نعم.
والمظلوم يرفع الله دعوته فوق الغمام، ويقال لها بعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين.
الله.
والوالد على ولده ولولده، والإمام العادل، والذاكر لله كثيرا.
الله.
هؤلاء تستجاب دعواتهم، ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فضل الإمام العادل. نعم. وما له عند الله تعالى من الثواب، وسنسمع ذلك إن شاء الله. نعم.
شيخنا، يعني عندما يذكر حديث السبعة الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله، حقيقة الإنسان يتمنى دوما أن يكون، والمشاهد الكريم يتمنى أن يكون من ضمن هؤلاء السبعة. ويعني عنوان حلقتنا في هذه الليلة العدل والقسط، وذكر هذا النموذج في هؤلاء السبعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم.
آمين.
من هؤلاء السبعة يا شيخ؟
السبعة بيّنهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم القيامة.
الله.
يظلهم كلهم في الظل، والناس في الشمس في الحر الشديد، يوم القيامة مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة والناس واقفون أمام الله تعالى في هذا الموقف العظيم. تدنو الشمس من رؤوس العباد مقدار ميل، الميل قيل مسافة الأرض، وقيل من المكحلة. هذا أمر خطير، أمر عظيم.
لا إله إلا.
ويعرق الناس في هذا اليوم، هذا العرق وهذا الحر الشديد، يعرقون على حسب أعمالهم، على حسب يعني ما عندهم من الأعمال، ما عندهم من السيئات. فمنهم من يعرق إلى كعبيه، عرق، عرق نفسه، نفسه ليس عرق غيره، هو في عرقه، هو في ذنبه.
الله.
منهم من يعرق إلى كعبيه، ومنهم من يعرق إلى ركبتيه، ومنهم من يعرق إلى حقويه، ومنهم من يعرق إلى ترقوتيه، عرقه وحده.
الله.
ومنهم من يلجمه العرق الجامع، يسبحون في هذا العرق، يسبح في عرقه يوم القيامة من شدة الحر وشدة الهول. أما هؤلاء السبعة فيظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ما هناك ظل شمس،
سبحان الله،
ما هناك جبل ولا أشجار ولا عمارات ولا مظلات، أرض مبسوطة.
لا إله.
لأن الجبال قد دكت، ها دكا. نعم. والأرض استويت، فلا جبال ولا أشجار ولا أنهار، وإنما هي أرض مستوية،
سبحان الله.
فالله تعالى يظل سبعة في ظله، يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
نعم.
إمام عادل، الإمام هذا، هذه غنيمة للإمام. نعم. إذا عدل بين الناس بين الرعية فهو أولا مستجاب الدعوة، وثانيا يحبه الله تعالى، وثالثا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ينجو.
الله الله الله.
وشاب نشأ في عبادة الله، هذا هذا من الغنائم، أن بعض الشباب ما يكون إماما ولا يكون واليا، وإنما شاب لكنه بدأ بعبادة الله تعالى، ترك المنكرات، ترك المحرمات، ترك اللعب واللهو الذي لا يعني المحذور المحرم، نشأ في عبادة الله تعالى، هذا يكون في ظل الله تعالى يوم لا ظل يظل في هذا اليوم. ورجل قلبه معلق في المساجد،
الله،
يعني قلبه معلق في المساجد بمعنى أنه إذا خرج من المسجد يذكر متى الوقت الذي أرجع إليه للفريضة الأخرى، معلق يحب المساجد،
مرتبط
مرتبط قلبه بالمساجد ويرتاح في المساجد.
سبحان الله.
ولهذا كثير من الناس إلا من عصم الله قلبه يعني نافرا عن المساجد، نسأل الله العافية، حتى لو صلى مع الناس يأتي متأخرا، يأتي يسحب ثيابه ويسحب رجليه متأخرا قبل يسلم الإمام، وهذه من علامات المنافقين، نسأل الله العفو والعافية. لكن الشاب الذي نشأ في عبادة الله برغبة وتوفيق من الله تعالى يكون في هذا الظل العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، والرجل الذي قلبه معلق بالمساجد، قال ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فالمحب في الله تعالى هذا من أسباب الظل، الإضلال في ظل الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله، حب في الله تعالى لا يحب لأجل ماله ولا لأجل جماله ولا لأجل أمور أخرى، وإنما يحبه لأنه يطيع الله. لماذا يحبه؟ ما معنى الحب في الله؟ يحب في الله لأنه يطيع حبيبه، يطيع ربه، يطيع معبوده الذي يعبده. فهو أحب، من أحب الأشياء إلى الإنسان؟ ربه سبحانه وتعالى. فإذا أطاع الله العبد فأنا أحبه لأنه يحب الله،
الله،
ولأنه يطيع الله، امتثل بأوامره، قام بما يجب عليه. قال ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، اجتمع عليه وتفرق عليه، إما نقل شخص منهما إلى مكان والآخر إلى مكان، وإما مات أحدهما قبل الآخر، اجتمع. الخلاصة أنهم اجتمعوا على حب الله تعالى، الحب في الله،
حب في الله،
وتفرق عليه، إما بالموت العاجل لبعضهم وإما بانتقاله إلى بلدان أخرى، ولكن اجتمع على هذا الحب لله وتفرق عليه. هذا يدل على عظم هذا العمل، الحب في الله والبغض في الله تعالى. كذلك وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الرابع ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. امرأة ذات منصب لها سلطان ولها شان، لو اعتدى عليها لا أحد يأخذ بهذا القصاص ولا يعاقبه، هو في أمان في الدنيا. فلكنه قال إني أخاف الله، كما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام، وكان في بيت العزيز ودعته المرأة ولكنه امتنع واعتصم بالله تعالى. هذا في الحقيقة من أولى من يدخل في هذا، يوسف عليه الصلاة والسلام. ورجل دعته ذات منصب، امرأة ذات منصب وجمال، عندها جمال وعندها سلطان منصب،
الله،
فقال إني أخاف الله.
الله.
هذا يظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كذلك رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق منها. المقصود ليس الشمال، المقصود هذا من باب المبالغة.
نعم نعم.
مبالغة
إخفاء.
يعني من باب المبالغة في هذا، حتى أن الشمال أقصد الذي جنبك والذي قريب منك ما يعرف أنك يعني تصدقت، فهذا من باب المبالغة في إخفاء الصدقة. فإذا أخفى الإنسان صدق ابتغاء مرضات الله تعالى فإنه يكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، كان في الخلوة ما عنده أحد، إما في الليل المظلم وإما في مكان ليس عنده أحد، فذكر ذنوبه وذكر سيئاته وذكر رحمة الله تعالى وذكر تفريطه بجانب الله، فدعا الله وفاضت عيناه، أو لم يدعو الله فيفكر فاضت عيناه من خشية الله، ومن يعني أنه انتهك حرمات الله.
نعم.
ففاضت عيناه، فهذا يظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالإنسان يسأل الله تعالى.
نعم.
إن لم يكن إماما يستطيع أن يكون شابا، إن لم يكن شابا يستطيع أن يكون يحب المساجد ويعلق قلبه في المساجد، إن لم يكن كذلك يستطيع أن يحب في الله ويبغض في الله، إن لم يكن كذلك وهكذا، فيحاول ويجتهد أن يبكي من خشية الله في خلواته، ليس كما يفعل بعض الناس يبكي أمام الناس، أمام الناس يبكي، لكن إذا انفرد الله أعلم.
الله.
العلم عند الله، فهو الإنسان يحاول يجتهد لا يبكي أمام الناس
ولا شك
ويدعي الخشية ولا في القراءة ولا في إلا شيء يعني يغلبه، هذا أمر آخر.
نعم.
لكن الإنسان ما يعرف هذا إلا الله تعالى،
ولا شك
ما يعلم هذا إلا الله، كونه يبكي من خشية الله وغير من خشية الله، لكن بالخفية فيما بينه وبين الله هذا لا شك أنه مخلصا لله تعالى.
إذن شيخنا هي
ذكرت رجلا مرة من المرات كنت أعرفه، كان جالسا في المسجد ليس عنده أحد، فسلمت عليه ما عنده أحد، فأنبهر يعني فزع وإذا عيناه تدمع.
الله الله.
فسألته عسم أخلاف فحرجت عليه حتى أخبرني، قال كنت أقرأ، كان يقرأ في القرآن
الله.
كنت ويحذركم الله نفسه.
لا إله.
ويحذركم الله نفسه، تحذير. نعم. تحذير من الله يحذرنا نفسه.
سبحان
الله. لأنه إذا غضب انتقم، نسأل الله العفو والعافية إن شاء.
نعم. سبحان الله.
فقد يذكر الإنسان قد يقرأ آية في الخلوة من الخلوات، يقرأ القرآن، يقرأ حديث.
نعم.
عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيرغب في الخير ويخشى الله ويرق قلبه فيتدمع عيناه، فهذا يظله الله في ظله يوم لا ظل ظله.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون يعني من هؤلاء السبعة.
آمين.
والمشاهدون الكرام، لدينا اتصال أبو أحمد من سوريا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
الله يبارك فيكم، مشكورين جدا على الموضوع القيم. إلى سؤال الشيخ، يا شيخ كيف فينا نعدل بين الزوجات؟
كيف يا شيخ؟ أعد السؤال يا شيخ أحمد، أبو أحمد،
كيف يمكننا العدل بين الزوجات؟
كيف يكون العدل بين الزوجات؟
الله يجزاك
طيب خير. شكرا، شكرا لك، هذا سؤال مهم جدا في هذا الباب يا شيخنا،
مهم جدا، لكنه يأتي في نقطة من
سنمر نمر عليه إن شاء الله تعالى.
لكن إن شاء الله يعني من باب العاجل، من باب التقديم حتى لا ينسى.
طيب.
وقد يقال بأنه نخشى أن لا نصل في هذه الحلقة.
أي نعم.
لكن
أي نعم.
إجابة لأبي أحمد يقال هذا.
تفضل.
العدل بين الزوجات هو في الظاهر وفي القسمة الظاهرة.
نعم.
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم فيعدل عليه الصلاة والسلام، يقسم فيعدل عليه الصلاة والسلام، ويقول اللهم هذا قسمي، قسمي فيما أملك، فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. والمعنى أن القلب لا يملكه إلا الله
سبحانه،
كون يحب إحدى نسائه على الأخرى في قلبه هذا لا يلام فيه، لكن يؤاخذ بالقسمة في الملبس والمشرب
نفقة
والمسكن والنفقة والكلام، يجاهد نفسه.
نعم.
بأن يكون الكلام واحدا فيما بينه وبين زوجاته.
صحيح.
أما القلب هذا لأنه لا يملكه إلا الله، وله أسباب.
نعم.
للقلب أسباب، فالمرأة ينبغي لها أن تأخذ بالأسباب التي تقرب قلب زوجها منها،
الله،
من الطاعة ومن الإحسان ومن غير ذلك. والأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث
اللهم صل
من كان له امرأتان.
نعم.
فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة شقه مائل، نسأل الله العافية.
الله.
فالواجب في النفقة بين الزوجات وعلى الزوجة أن الواجب التسوية فيه هو ما يملكه الإنسان من الطعام والشراب والكسوة والمسكن والنفقة والكلام كذلك.
نعم.
لا يلين الكلام لهذه ويشدد الكلام على الثانية، هذا فيه خطر.
الله.
ولكن الإنسان يسأل الله تعالى أن العفو والعافية، ولهذا قال الله تعالى ولن تعدل ولن تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرصوا. نعم. فلا تميلوا كل الميل فتذروك المعلقة، يعني يجتهد أن يعدل في الأمور التي يستطيعها، أما القلب هذا بيد الله تعالى.
سبحانه.
ويسأل الله مع ذلك، يسأل الله العدل، يسأل الله أن يوفقه للإعانة على العدل.
نعم.
حتى العدل يكون مع الزوجة الواحدة،
لا شك.
يعدل بينها وبين نفسه فلا يظلمها، ويقوم بالواجب الذي أوجب الله لها، ويحسن إليها ويشكرها على أعمالها الطيبة التي تقوم بها.
نعم.
ويرشدها إلى ما ينفعها، إلى ما ينفعها من الأعمال الصالحة.
نعم.
وهكذا، والموضوع إن شاء الله سيأتي له بقية إن شاء الله.
شيخنا الكريم والمشاهدين، يعني مع كثرة التعاملات بين الناس، كثر المال وكثر يعني التعاملات وما إلى ذلك يحصل ربما نوع من الجفوة، عدم العدل، الخصام بين اثنين. ما هي فضيلة العدل بين اثنين والصلح بينهم؟
هذا من الصدقات، من أعظم الصدقات كما بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فقد قال عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني سلامة من الناس. يقال بأن السلامة كما جاء في الحديث 360 سلامة، يعني مفاصل،
مفاصل. نعم.
عظام مفاصل 360، يعني هل الإنسان 360 صدقة كل يوم؟ نعم. صدقة. قال: لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذه الصدقات وأنه يجزي عنها حتى ولو كانت ركعتي الضحى.
نعم. نعم.
فقال عليه الصلاة: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة.
الله.
هذا من الصدقات،
هذا في باب الأخلاق والعدل،
في باب الأخلاق. فإذا عدل بين اثنين، وجد اثنين متخاصمين فأصلح بينهم وعدل. عدل.
نعم. نعم.
في كلمته عدل في الإصلاح.
نعم.
بينهم، بينهما. نعم. فإنه يحصل على هذه الصدقة.
نعم.
وسلامة هي المفاصل كما تقدم. وكيف يتصدق ب360 صدقة؟ أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وحمل الإنسان على دابته أو يحمل المتاع عليها صدقة.
نعم.
وهذه من الصدقات. قال: ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. الله أكبر.
الله.
هذا يدل على أن الإنسان إذا ما استطاع أن يأتي ب360 صدقة يحصل يصلي ركعتي الضحى، فيحصل على 360 صدقة. الله. وربما ركعتي الضحى لا تستغرق 3 دقائق، 4 دقائق.
الله.
على حسب ما وفقه الله تعالى لذلك، فيحصل على 360 صدقة. وهذه الصدقات والله أعلم هي شكر لله تعالى على سلامة هذه الجوارح، على سلامة هذه الأعضاء، شكر ليقدمه العبد لله تعالى.
الله.
ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد. فلا يبخل الإنسان على نفسه بهذا الخير، يتصدق. الأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة.
نعم.
وإماطة الأذى عن الطريق. بعض الناس يجعل الأذى في الطريق. أنا رأيت بعض الناس يشرب البلسي مثلا أو يشرب السفنب مثلا والشان العام ثم يرميه على يمين أو يسار. سبحان الله. لماذا ترميه في طريق المسلمين؟ إذن هذا أذى، لأن إماطة الأذى عن الطريق صدقة. فلكن إذا وضع الأذى في الطريق يأثم، لأنه آذى المسلمين. رجل مر بشوكة بشجر، غصن شجرة على طريق الناس، فقال: لأزيلن هذا عن طريق المسلمين. فغفر الله له بهذا الشوك، بإزالة هذا الأذى عن طريق الناس. نعم. نعم.
شيخنا الحديث معك حقيقة لا يمل، ونود أن والمشاهد الكريم أن نكون نستمر في هذه الحلقة، لكن الوقت يعني أدركنا وأوشك على الانتهاء. أيها المشاهدين الكرام، هذا باب الأخلاق في الإسلام، باب عظيم ينبغي لكل مسلم أن يتحرى هذا الأمر. فلو أن الإنسان أخذ خلقا واحدا وطبقه في حياته لوجد الخير الكثير العميم في حياته وأهله ومن حوله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، إنه سميع مجيب. لنا لقاء يتجدد مع فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني في حلقة قادمة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.